بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: هل يصح الأخذ بفتوى ابن حزم في قضية الربا بأن حرمتها تعبدية وليست تعليلية، وأن الحرمة تقف في حدود الأصناف التي وردت في الحديث؟ هل يمكن الأخذ بهذه الفتوى في زمن ابتلي فيه الناس بهذه العلة وأصبح من الصعب الاحتراز منها؟ ثم يتابع صاحب السؤال فيقول: هل يمكن الأخذ برأي الأحناف أن الربا ليس خسيسة في ذاته، وإنما خسته تكمن في التعامل مع غير المسلمين؟ هل يصلح الأخذ بهذه الحجة؟ ابتداء نقول لصاحبنا، أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياه الرشد وأن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. ما هي الأصناف الستة أولا حتى يقف المشاهد عليها؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي رواية: فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئت. هذه الأصناف الستة التي وردت في بيان الأموال الربوية، وأهل العلم قاسوا على الذهب والفضة ما يستخدمه الناس أثمانا، يعني قالوا إن العلة الجامعة بين الذهب والفضة الثمنية، فكل ما اصطلح الناس على اتخاذه ثمنا تجري فيه أحكام الربا. إن بعت صنفا بجنسه لا بد من التماثل والتقابض، إن بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد من التماثل والتقابض، أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف، إن بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، اتفقت المرجعيات الفقهية المعاصرة على أن الذهب والفضة في هذا الحديث معللان، العلة هي الثمنية، فاتفقوا على جريان الربا فيما اصطلح الناس على اتخاذه أثمانا وعلى اعتباره نقودا، فأصبح مستودعا للثروة وأصبح يتمتع بالقبول العام بين الناس ومعيارا للقيم عند التداول. فالنقود المعاصرة أيها الحبيب يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام، وإذا قلت بغير هذا أسقطت أحكام الربا فيما يتعلق بالأموال المعاصرة على الإطلاق، بل لا تكاد تجد له ربا في لا تجد للربا صورة في واقعنا المعاصر. الناس اختفى تعاملهم بالبر والتمر والشعير وبالملح، اختفى التعامل على أساس المقايضة، أو كاد، لا نقول اختفى بالكلية، بل على الأقل نقول كاد أن يختفي في تعاملنا المعاصر. فإذا قصرنا الربا على الأصناف الستة معناه أن الربا لا يجري في النقود المعاصرة ابتداء، فأسقط ما يمكن أن يسمى بربا البنوك بالكلية، وهذا أمر ينبغي أن يعتبر من شذوذ الأقوال ومن زلات أهل العلم التي لا ينبغي أن ننتقص من قدرهم بسببها، ولا أن نجحد تراثهم الثقافي وبلاءهم وسابقتهم في نصرة الدين من ناحية، كما لا ينبغي أن نتابعهم على هذا وقد تبين لنا أنه من قبيل الخطأ البحت والزلل المحض. فنحفظ لأهل العلم حرمتهم، ونحفظ للشريعة حرمتها. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. مثل هذا يقال أيها الحبيب في المسألة الثانية، الأخذ برأي الأحناف في أن الربا ليس خصيصة في ذاته، بل تكمن خصته في التعامل فيه مع غير المسلمين. ما أشبه هذا الموقف مع كامل التوقير والاحترام والاعتبار للسادة الأحناف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ألا ترى أن هناك وجه شبه بين هذا القول وبين منطق اليهود الذين حرموا التعامل بالربا إذا تعاملوا مع غيرهم من الأديان والملل الأخرى، أما إذا تعاملوا فيما بينهم فلا يستبيحون أخذ الربا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ألا ترى وجها من الحرج البالغ عندما تعلن عن تحرير الأحناف لمذهبهم من قولهم لا ربا في دار الحرب؟ هل تنطبق على أوروبا وأمريكا وسائر قارات العالم أنها ديار حرب؟ هل تقف أمام التلفاز، أمام القنوات الفضائية، أمام العالم لكي تقول لهم إن علماءنا وفقهاءنا يفتوننا بأن دياركم ديار حرب، وأن أموالكم على أصل الحل، وأنه يجوز لنا أن نتعامل بالربا معكم إن كانت الفائدة لنا نأخذها منكم، لأن أصل أموالكم الحل بالنسبة لنا، لكن إن كنتم أنتم الذين ستأخذونها فلا نقبل ذلك، لا ربا في دار الحرب. العالم أيها الحبيب اصطلح على عقد سلام جامع من خلال مواثيق المنظمات الدولية التي أدخلت العالم كله في معاهدات سلم وفي مواثيق أمان، فلم يعد يصدق على دار من هذه الدور أنها دار حرب إلا دارا بيننا وبينها حرب فعلية. لو أن دويلة أو دولة اغتصبت جزءا من بلاد المسلمين وانتهكته وأخرجت منه أهله بغير حق، في هذه الحالة هذه البقعة بعينها هي دار الحرب. أما بقية دول العالم التي تربطنا بها مواثيق سلم وعهود أمن وبيننا وبينها تمثيل دبلوماسي وعلاقات سياسية ودبلوماسية وتبادل سفراء، ويسمحون لنا أن نقيم على أرضهم مساجدنا ومدارسنا وجامعاتنا ومراكزنا الإسلامية وندعو فيها إلى الله كما شئنا على نحو قد يكون بل هو كائن فعلا أن قدرتنا على الحركة فيه أوسع من القدرة على الحركة في بعض بلاد المسلمين، فكيف نطلق على هذه الدور أنها دور حرب وأننا نستحل أموال أهلها لأن أموالهم بالنسبة لنا على تخريج الأحناف على أصل الحل، وأن من يتعامل معها كمن يتعامل مع الكلأ في الغابات أو الماء في المحيطات. تخريج محرج وفيه خطأ فقهي، والحديث يقول اتق الله حيثما كنت، كنت في دار الإسلام أم كنت في دار الحرب، اتق الله حيثما كنت. وحديث لا ربا في دار الحرب حديث مرسل ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يقوى على مواجهة الأدلة العامة القاطعة التي تدل على تحريم الربا فوق كل أرض وتحت كل سماء. والخلاصة أنه ينبغي تجاهل هذا التخريج، لكن من وقع في ضرورة تستدعي أحكام الضرورة، لأن قولك هذا يعني أن الربا حلال ليس في وقت الضرورة والاقتهار بل في وقت السعة والاختيار، أدخلته في نسيج المشروعية الأصلية، وهذا خطأ وخطر. الجيل القادم من المسلمين في المهجر سوف تمحى وتنسخ من ذاكرتهم قضية تحريم الربا، أما أن يبقى أصل الربا حراما ويبقى للمضطر أحكامه ويبقى للضرورات استثناءه، فهذا قول لا حرج في التعامل به وفتح أبوابه على أن تقدر الضرورة بقدرها وعلى أن يسعى في إزالتها. ومرة أخرى شكر الله لك حرصك واهتمامك، بارك الله فيك. السؤال الثاني تقول صاحبته: أنا امرأة لدي ابن والحمد لله رزقني الله به بعد 3 سنوات من الزواج والعلاج والمحاولات، بعد أخذ زوجي لمقويات لكونه يعاني من تشوهات كبيرة في الحيوانات، بعد أن أقنعته أمه بضرورة العلاج، وأنا أيضا أخذت فيتامينات والحمد لله تم الحمل، لكن منذ بداية الزواج وأنا أعاني مشاكل كبيرة ولا زلت إلى اليوم، فمصاريف البيت والإيجار ومصاريف الطبيب أنا من أدفعها، لأنه يتحجج بأن راتبه يدفع به أقساط دين السيارة، بالإضافة إلى إهانته لي على أي تقصير في شغل البيت رغم تعبي ورجوع المتأخر من العمل، علما أنه لا يفعل شيئا في المنزل، حتى أكياس القمامة لا يرميها إلا بعد إلحاح مني ويفعل ذلك بانزعاج. أردت الطلاق لكن والدتي ووالدته حلفتنا أنا وهو ألا نفعل ذلك. الآن هو يريد إنجاب طفل آخر، وبعد عدة محاولات لم يتم الحمل، وأنا لا أريد إخباره بضرورة العلاج، كما أنه غير متقبل للأمر أصلا، يقول لي: أنت من كان فيك مشكل، لو كنت أنا لما جاء الابن الأول. بصراحة أفكر في عدم الحمل مرة أخرى لخوفي من عدم وجود أب صالح لأبنائي وزيادة المسؤولية علي، ويشهد ربي أني أحب الأطفال كثيرا، وقبل الزواج كنت أريد إنجاب 10 أو أكثر دون مبالغة. سيدتي، أسأل الله جل وعلا أن يلهمك الصبر وأن يرزقك ثواب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقدر صبرك وأقدر معاناتك، وأدعو الله لك من الأعماق أن يجعلك من ضيقك فرجا ومن عسرك يسرا، وأن يؤلف قلب زوجك عليك، وأن يرزقه وأن يلهمه المعاشرة بالمعروف التي تعبده الله بها في علاقته بأهل بيته، وأن يتمثل في ضميره وفي واقعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، ومن قبل قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما قضية الحمل يا سيدتي، مع تقديري لكل المقدمات التي تفضلت بذكرها، الحمل وحق مشترك بين الزوجين، ليس للزوجة أن تستبد بالقرار فيه، وليس للزوج أن يستبد بالقرار فيه، لابد أن يأتمر الزوجان بينهما بمعروف. إن كان هناك إشكالات حقيقية تحول دون التماس الطفل الثاني، فأرجو أن تلجأوا إلى التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله جل وعلا تعبد المرأة بطاعة زوجها فيما كان لله طاعة وللحياة الزوجية مصلحة، إذا اختلف في تقدير هذه المصلحة فإنه يصار إلى التحكيم الشرعي، وإبدأ أولا بالتماس النصح والمشورة من بعض أهل العلم المخالطين لكم القادرين على التواصل مع زوجكم والحديث المباشر معه، لعل الله جل وعلا أن يجعل حل هذه المشكلة على يديه. إن عجزتم فالخطوة الثانية هي خطوة التحكيم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقبل هذا كله ومع هذا كله وبعد هذا كله اجتهدي في الدعاء، اطرقي باب ربك سبحانه وتعالى بإلحاح، فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه، اطرقي أبوابه بشعور المفاليس المكاسير المحاويج الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السؤال الثالث: معظم الناس يسيئون فهم هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم إني أوافقك على أن كثيرا من الناس يسيئون فهم هذه الآية، يتصورون ويشيعون في الناس أن أهل الملل الأخرى لا تزال دياناتهم يمكن أن يتعبد بها وأن تحقق لهم النجاة بين يدي الله يوم القيامة، وهذا محض الكذب على الله عز وجل ومحض الافتراء على الله ورسوله. لقد نسخ الله بهذه الملة، ملة الإسلام، ما سبقها من الملل. لقد نسخ الله بهذه الشريعة ما سبقها من الشرائع. لقد نسخ الله بهذا الكتاب ما سبقه من الكتب. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. إن العالم كله شرقا وغربا عربا وعجما مطالب ومخاطب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه من البينات والهدى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا فلاح إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتعزيره وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذه الآية فتتحدث على مدار التاريخ البشري. إن الذين هادوا، إن اليهود في زمن موسى وقبل أن تنسخ رسالته بما جاء بعدها وتلاها ولحقها من رسالات ومن شرائع كانوا أصحاب دين الحق وكانوا على طرف النجاة قطعا ويقينا. لقد كان مع موسى مؤمنون صادقون سيدخلون الجنة يوم القيامة إن شاء الله، الذين آمنوا بنبيهم موسى واتبعوا ما جاء به ولم يشركوا بالله شيئا، هؤلاء مسلمون مؤمنون ناجون. فعندما بعث المسيح من آمن منهم بالمسيح واتبعه على ما جاء به من عند الله عز وجل فهو مسلم مؤمن ناج عند الله. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن بقي من اليهود على يهوديته لكنه كفر بالمسيح لم يؤمن به نبيا ورسولا من عند الله فقد هلك مع الهالكين وقد أبق مع الآبقين وقد ضل مع الضالين. ومثل هذا يقال في بني إسرائيل عموما يهودا أو نصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوا النور الذي جاء به، لأن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم وقد أخذ الميثاق عليهم إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوا النور الذي جاء به وأن ينخلعوا من كل ملة تخالفها وتضادها وتعارضها. هذا هو القسطاس، هذا هو الصراط المستقيم. اليهود في زمن نبيه وإلى أن بعث المسيح من بقي منهم على اتباعه لموسى، من بقي منهم على توحيده لربه وطاعته لنبيه مسلم مؤمن ناج عند الله. النصارى من بقي منهم على ما جاء به المسيح من توحيد الله عز وجل ومن طاعة ما أنزله الله عليهم في الإنجيل هم مسلمون مؤمنون ناجون عند الله. أما منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شهيدا وحافظا ورقيبا، ما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. هذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية، ولا يمكن أن يفهم منها أن اليهود والنصارى بعد بعثة نبيهم محمد يمكن أن يبقوا على مواريثهم المحرفة ثم يكونون مؤمنين ناجين عند الله عز وجل. لو كان الأمر كذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالكتب إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى كسرى لكي يقول أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لو آمن اليهود بالتوراة لآمنوا بمحمد، لأن فيها بشارة من نبي محمد ولأن فيها أمرا باتباعه. لو آمن النصارى بالإنجيل لآمنوا بالنبي محمد ولاتبعوا النور الذي جاء به، لأن في كتابهم بشارة وأمرا وتكليفا لهم بأن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إن أدركهم زمانه. نختم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نختم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. السؤال بعد هذا يقول: إن أغلب الأئمة يقولون إن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، وإن قراءتها في الصلاة تكون سرا وليس جهرا، مع الشافعي يقول إنها آية من الفاتحة، لكن معظم المصاحف حسب الرسم والطباعة وموافقة لجنة الطباعة مذكور فيها بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد. سؤال حول البسملة وحول اعتبارها آية من آيات القرآن الكريم أو آية من سورة الفاتحة، وإذا كانت لا تعد آية من سورة الفاتحة فلماذا سطت في المصاحف في صدر سورة الفاتحة وكتب عليها الآية رقم واحد؟ ابتداء أيها الأحبة في الله، لا خلاف أن البسملة جزء من القرآن الكريم لا محالة، لأنها جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي آية ضمن آية في سورة النمل، هذا محكم قطعي متفق عليه لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. المسألة الثانية: لا خلاف في إثباتها خطا في كل سور القرآن الكريم الفاتحة وغيرها من السور إلا سورة التوبة، ومن يفتح القرآن من يفتح المصحف سوف يجد البسملة صدرت بها جميع سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة. يبقى السؤال: هل هي آية مستقلة أم أنها جزء من السورة، جزء من سورة الفاتحة أو جزء من كل سورة؟ الظاهر والله أعلم أنها آية مستقلة جعلها الله جل وعلا فاتحة لسور القرآن الكريم وفاصلة بين كل سورة والتي تليها ما عدا سورة التوبة التي اتفق الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفتتح خطا ولا تلاوة ولا تصدر بالبسملة. طيب، لو قال قائل: ولماذا قلت إن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة؟ يعني أولا يعني أقول إن هذه المسألة اجتهادية، هذا ليس أمرا قاطعا محكما متفقا عليه، بل هذا قول من الأقوال الواردة في هذه المسألة والذي نعتقد أنه أرجح، وأولى بالاعتبار. لماذا؟ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وعند مسلم لا يذكرون البسملة في أول القراءة ولا في آخرها. لعلي الأوضح من هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث كما تعلمون. يعني فيه عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لم يذكر فيها عندما قسم الفاتحة بينه وبين عبدي لم يذكر فيها البسملة، لم يذكر فيها البسملة. يبقى عد البسملة آية في مصحف المدينة أو غيره من المصاحف هو مبني على أحد الاجتهادين في هذه المسألة، والأخذ باجتهاد معتبر مقبول صحيح لا غبار عليه يشرع التعبد به، لكن لا ينفي ما سواه من الاجتهادات. سورة الفاتحة يقينا 7 آيات يقينا، لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني آيات سورة الفاتحة، أولها كما جاء في الحديث فيما يظهر لنا فيما يترجح لنا، وقولنا هذا لا يبطل ولا ينفي ما عداه من الأقوال. هذا هو الشأن في المسائل الاجتهادية، ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ، وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب. الذي يترجح عندنا أن أولها الحمد لله رب العالمين، لما جاء في صدر الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الآية الرابعة بناء على هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي التي قال الله تعالى فيها في الحديث القدسي: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طب إذن أين الآية السابعة؟ صراط الذين أنعمت عليهم، عدت هذه آية مستقلة عند أصحاب هذا الاجتهاد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة. والمسألة كما قلنا في محل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له فيها رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. السؤال التالي: هل يجوز أن يقتدى في صلاة التراويح عن طريق الكمبيوتر، عن طريق البث، التلفاز، المذياع، وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، علما بأن التراويح صلاة نفل، وخاصة لمن لا يحفظ ولا يقرأ القرآن من الإخوة في الهند؟ وهل هناك اختلاف إذا كان المصلي بغرفة بجوار المصلي كما في حال نسوة، أو كان بعيدا وكلاهما يسمعان الإمام؟ الجواب عن هذا السؤال نقول: الاقتداء والاهتمام بالأئمة من خلال التلفاز أو المذياع أو البث عن بعد صدى في فتاوى وقرارات المرجعيات الفقهية المعاصرة بمنعه وبعدم صحة هذه الصلاة وعدم جوازها. أذكر من هذه المرجعيات اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأوروبا، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأخيرا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومن قبل لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. لقد اتفقت فتاوى هؤلاء على أنه لا يجوز في أي مذهب معتبر أن يكون الفاصل بين الصفوف مسافات تقدر بالأميال، وعشرات الحواجز من الطرق والمباني، فإنهم مع اتفاقهم على اغتفار الفاصل اليسير عرفة، واختلافهم في اعتبار الجدار والطريق والنهر ونحوه فاصلا، واعتبار بعضهم أن أقصى مسافة مسموح بها بين الصف والذي يليه تقدر ب300 ذراع، حوالي 500 قدم، يعني 150 متر تقريبا، إلا أنهم اتفقوا على أن المسافات المتباعدة جدا على هذا النحو غير مغتفر، وأنه مبطل للاقتداء في الجمع أو في الجماعات، في الفريضة أو في النافلة. وعلى ذلك عمل المسلمين والفتية في المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو أمر أقرب إلى الإجماع العملي، كما أن صلاة كل فرد أو مجموعة في بيت مقتدين بالإمام عبر البث المباشر مخالف لمقصود الشارع من اجتماع الناس في الجمع والجماعات في مكان واحد، ثم يضاف إلى ما سبق حصول الخلل في البث وانقطاعه أو وصوله متأخرا عن الوقت الفعلي لركوع الإمام أو سجوده، أيضا من مفاسد السماح بالاقتداء عبر البث أنه ذريعة إلى أن يستديم الناس هذا الموقف بعد زوال عذر الوباء الحالي، فربما استمر بعض الناس على صلاة الجمعة في بيوتهم عبر وسائل البث عن بعد، فتضيع هيبة الجمع والجماعات ولا يحصل مقصود الشارع من اجتماع المسلمين في مكان واحد. أيضا نضيف إلى هذا، إلى الأحبة في الله، أن صلاة التراويح في البيوت ليست بدعا من القول، إنها عند بعض أهل العلم أفضل من صلاتها في المسجد لمن قدر على ذلك، يعني كلام مالك، القيام في البيت في التراويح أحب إلي لمن قدر عليه، وهكذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ما لم يترتب على ذلك تعطيل المساجد. نعم، إن الأصل في صلاة التراويح أن يشهد الناس مع الجماعة، خاصة بالنسبة للمغتربين خارج ديار المسلمين ما أمكن ذلك ولم تحل دونه حوائل أو ضرورات أو أعذار ملجئة، إذا تيسر هذا فنحن نتوجه إلى مساجدنا كالعادة، نعمرها ونضيئها ونحييها. وقد مر علي على المساجد وهي مضاءة بالقناديل بعد عمر، فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا، لأن عمر هو الذي جمع الناس في التراويح على قارئ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سن سنة الاجتماع في صلاة التراويح، وقد بقي على ذلك ليالي، لكنه خشي أن تفرض فانقطع عنها، فلما مات نبينا صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى وزال هذا المحذور واستقر أمر الشريعة، جمع عمر الناس على صلاة التراويح، ثم أضاء المساجد فأعاد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة الذي لم يمنع منه إلا خشية أن تفرض، وقد زال هذا المحذور بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشير أحبتي في الله إلى أنه تشرع القراءة من المصحف، الذين لا يحفظون يسن لهم أن يقرأوا، يشرع لهم أن يقرأوا من المصاحف. أمنا عائشة كان لها غلام يأمها في التراويح من المصحف، وقد نقل ابن وهب عن كثير من السلف أنهم يقولون: أدركنا خيارنا يقرؤون في صلاة التراويح من المصاحف، فلا حرج لمن لم يحفظ القرآن كله أن يتلو أو جله أن يقرأ في رمضان من المصحف، بل حتى ولو كان حافظا لأنه يخاف أن يضطرب إذا قرأ غيبا، لا حرج أن يقرأ في صلاته في التراويح أو في غيرها من المصحف. أيضا لا يلزم أبدا إن الشخص يقرأ القرآن كله في رمضان، يقرأ ما تيسر. نعم يشرع له إن قدر أن يقرأ القرآن كله، لقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بالقرآن، لكن وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا أقول على تجربة جميلة وتجربة جديدة أن نتذوق حلاوة التراويح هذا العام في بيوتنا مع أهلنا وأزواجنا وعوائلنا، نعمر بيوتنا بشيء من التلاوة والذكر والصلاة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وفرصة أن نستثمر جزء من أوقاتنا مع أزواجنا ومع أولادنا أن نؤمهم في صلاة التراويح، وأن نسمح للمميز منهم أن يؤم في الصلاة تدريبا له على الصلاة وعلى الإمامة وحظا له وتشجيعا، لعلها تجربة ساقها الله إلينا، أرجو أن نتذوق حلاوتها إن حيل بيننا وبين الرجوع إلى مساجدنا، وعسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. سؤال الأخير في هذه الحلقة، ما رأيكم في قول ابن حزم أن خطبة الجمعة ليست شرطا في الجمعة، وأنه يمكن للمسلم صلاة الجمعة ركعتين إن تعذر عليه إقامة الخطبة؟ لا، من فاتته صلاة الجمعة في المسجد ثم صلى منفصلا منفردا فزا في بيته أو في محلته يصلي ظهرا 4 ركعات. هذا الكلام صحيح لمن كان في المسجد خلف الإمام. من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة مع الإمام يصلي نعم ركعتين، حتى إن فاتته ركعة وأدرك مع الإمام ركعة واحدة فإنه يأتي بركعة أخرى تكملها. فكلامه صحيح لمن اقتدى بالإمام في المسجد. أما من كان في بيته منفردا فذا بعيدا عن المسجد وعن الجمعة وعن الجماعة فقد فاتته الجمعة يصلي 4 ركعات. القول بخلاف هذا شذوذ لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، مع كامل التوقير والاعتبار للإمام الجليل ابن حزم رحمه الله، فإن له من المصنفات النافعة والواسعة ما نفع الله به ما لا يحصى من خلقه. وكما قلنا ونؤكد، الموقف من زلات العلماء، لا نهدمهم بسببها ولا نقلدهم فيها ونتابعهم عليها، وقد علمنا أنها من قبيل الخطأ البحت والزلل المحض، فنحفظ لأهل العلم حرمتهم ونحفظ للشريعة حرمتها، فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. في ختام هذه الحلقة أحبتي في الله، أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم وإصغائكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.